الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ضيفنا في هذه الليلة هو فضيلة الشيخ عبد الله بن أحمد السويلم، المدرس في ثانوية الشوكاني وعضو المجلس البلدي وإمام وخطيب جامع الأمير خالد بن سعود. وللشيخ جهود مشكورة في مجال التأليف وفي مجال الكتاب وفي مجال الشريط الإسلامي. وعنوان هذا اللقاء لهذه الليلة الظلم ظلمات. سيكون الحديث ما يقارب 45 دقيقة، ثم بعد ذلك يفتح المجال للأسئلة والمداخلات، فليتفضل الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجزي صاحب هذا المجلس خير الجزاء، وأن يجعل كل كلمة قيلت في هذا المجلس في سجل حسناته يوم القيامة. معاشر الأحبة، حديثنا هذه الساعة عن نوع من أنواع الظلم، وهو ظلم القريب لقريبه، لأن الظلم أنواع، وكل نوع له خصائصه وله حكمه. ولا شك أن ظلم ذوي القربى أشد بكثير من غيرهم. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين والدة وولدها، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. تصورتم هذا الحديث؟ من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. لا شك أن التفريق له صور، من صوره مثلا أن تتسبب في سجن إنسان ظلما وعدوانا، كوشاية مثلا، أو كذب، أو افتراء، أو ما شابه ذلك. هذه المدة التي يتأذى فيها ذلك المظلوم، فرقت بينه وبين زوجته وبين أولاده وبين أحبابه، وهذه لا شك أنها من الظلمات. يذكر أن الحجاج سجن رجلا وأراد أن يسجنه شهرا فنسيه، فجلس في السجن سنوات، فراه الحجاج بعد سنوات حينما زار السجون، قال: لازلت في السجن؟ قال: نعم. قال: والله نسيتك. قال: يا حجاج، مرت السنوات بأفراحها وسرورها عليك، ومرت علي بآلامها وأحزانها، والموعد عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينتبه الإنسان، يكون على حذر، ينتبه لهذه القضية. من أنواع التفريق أيضا، أو من صوره، من يتسبب في منع العمال أو الخادمات من السفر، حينما تمنع عاملا لأنه تحت كفالتك تمنعه من السفر. يا أخي، هو مرتبط بأولاد، مرتبط بذرية، وهو بشر أيضا من لحم ودم، فإذا منعته لا تسأل عن الهلاك والدمار، ويمكن أن يسلطه الله عليك بانتقام أو تشف منك، وهذه عقوبة عاجلة. فإذا احتاج العامل أو الخادم إلى السفر فلا تمنعه من حقه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، خاصة في جانب المرأة، لأن المرأة يكون لها تعلق بأولادها. للأسف اتصل علي واحد قبل أيام يقول: عندنا خادمة من 13 سنة ما سافرت، والآن يجمع الزكاة يريد أن يعطيها حقوقها. قلت: تراكمت الرواتب، صار لها ما يقارب من 40,000 ولا أستطيع أن أعطيها حقوقها. طيب يا أخي، ما الذي حملك على ذلك؟ هذا لا شك من أعظم أنواع الظلم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم حرج حق الضعيف المرأة والمسكين. الذي أريد أن أصل إليه من أنواع التفريق وهو الذي يقع فيه كثير من الناس قضية الطلاق والفراق بين الزوجين. كثير من الناس اليوم يتساهل في قضية الطلاق، والطلاق مع عشر الأحبة مبني على الدليل الشرعي، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يتلاعب به. ولهذا قال تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله ماذا فقد ظلم نفسه. ولهذا الطلاق البدعي عده بعض أهل العلم أنه من الكبائر. ولما جاء رجل متلاعبا بالطلاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، حتى هم أحد الصحابة أن يضرب عنقه. قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، أيلعب بكتاب الله؟ خل تلعب بكتاب الله. ولهذا صار الطلاق اليوم سهلا على ألسنة كثير من الناس. غضب طلق، تركب مع زوجته كلمة ثالثة يقع في الطلاق. الطلاق في الإسلام ليس لمجرد التخلص، الطلاق لحل القضية. ولهذا الطلاق في الإسلام سبحان الله مبني على المحبة. يعني مثل الشريك مع شريكه، حينما يتفاصل الاثنان في هذه الشركة كل واحد يأخذ حقه وينتهي. ولهذا الطلاق في الإسلام أن تأخذ المرأة وتحملها أنت وتأخذ هدية في الطريق وتذهب بها إلى بيت أهلها. وللمطلقات متاع، وهذا حق واجب. قد يقول قائل ما هو الطلاق في الإسلام؟ الطلاق في الإسلام يا إخواني ما تستطيع أن تطلق إلا من زاوية ضيقة جدا. يعني الآن لو واحد في المجلس قال أريد الطلاق، قلنا ما السبب؟ قال يا شيخ لا تسأل عن أخلاق زوجتي ودينها وحيائها وكرمها. طيب، قال بس نفسي لا ترتاح إليها، مجرد كراهية. يهتف القرآن إليك فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه ماذا خيرا كثيرا. قال ابن عباس الخير الكثير يمكن أن ترزق منها بولد صالح. يعني اصبر عليها. لاحظ أن يهتف الإسلام فيقول الإسلام لا تطلق، لأن الطلاق يا أخواني كسر للمرأة، ترويع لها، ترويع لأهلها، ترويع لأقاربها. يعني أمر مخيف. وأنا أذكر لما كنا صغارا كان في نجد خاصة كان الطلاق قليلا جدا، يعني قل أن نسمع بمطلقة، وإذا سمعنا تجد الوالدة والمرأة الثانية والثالثة يبكون سبحان الله، يعني بكاء مرا، يعني في خوف الطلاق. الأمر الثاني قال الشيخ لا والله ما أكره، لكن عليها بعض التصرفات وبعض الأخلاق من رفع لسان أو ما شابه ذلك. يأتي الإسلام ويأمرك بالصبر. طيب يا شيخ تترفع علي بعض الأحيان، واللاتي تخافون نشوزهن ماذا فعظهن. خل موعظة. وترى الزواج ليس بالسهل، أنت استحللت فرجها بكتاب الله وسنة رسوله، يعني دخلت عليها بنص شرعي من كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فهو ميثاق، ميثاق غليظ كما وصف الله سبحانه وتعالى. الموعظة، الموعظة بأي أسلوب، مرة بكلمة طيبة، مرة بأسلوب، مرة بهدية، مرة بابتسامة، مرة بصبر، مرة بتحمل، كل هذا نوع من المواعظ. مرة برسالة، رسالة جوال. ما الذي يضرك مثلا إذا أصبحت في يوم تقول والله أبشرت البارح والله كنت في قيام الليل والله أني خصيتك بالدعاء. ترى هذا نوع موعظة سبحان الله. ونادى بن باز الله يرحمه، الله يجمعنا في جنات النعيم، يقول سبحان الله الدعاء دعاء ودعوة، دعاء ماذا ودعوة. يعني رأيت إنسان يتعاطى مخدرات أو يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو تارك للصلاة، اجتهد في الدعاء له وأن ترمز له ماذا بالدعوة. دعاء ودعوة. فالدعاء يكون مناسبا للشخص الذي تتحدث إليه وتتكلم معه. طيب يا شيخ ما نفعت الموعظة؟ جاءت القرآن فعظوهن واهجروهن ماذا في المضاجع. سبحان الله اسلوب عجيب. الهجر نوع من التربية كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك. أتعلم من حال زوجك من زوجتك كانت تتأثر إذا هجرتها اهجر، ما تتأثر أو لا تبالي فاستعمل هذا العلاج استعمالا خفيفا، لكن إذا كان يؤثر الهجر اهجرها يوم يومين ثلاثة أيام على حسب المصلحة، بمعنى أنك تنام في غرفة ويتنام في مكان آخر أو في الفراش تعطيها ظهرك مثلا لا تتحدث معها. طيب ما نفع ذلك؟ قال الله فهجروهن في المضاجع. إذا ما نفع الهجر ماذا؟ واضربوهن. ترى في فرق بين الضرب والجلد. الجلد في حق ماذا؟ الزاني والزانية. أما المرأة لا يجوز أن تجلدها وإنما تضرب فقط، تشعرها فقط أنها وصلت إلى درجة تستحق الإهانة. قال العلماء تضرب بطرف يدك أو بعود السواك أو بطرف عمامتك أو غترتك، هذا هو الضرب. القصد تشعرها فقط بالإهانة، ليس القصد الإيذاء، لا تتأذى بهذا الضرب. ولهذا قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا. انتبه، الله سبحانه وتعالى أعلى منك، كبيرة وأكبر منك سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ ما نفع لا الهجر ولا الموعظة قبل ذلك ولا الضرب. هنا الآن سبحانه القضية الرابعة والخامسة، يتدخل الآخرون للإصلاح، فابعثوا حكما إيش وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله إيش بينهما. سبحان الله، ترى سورة الطلاق سبحان الله هذه من أعجب السور. النداء أول الأمر للنبي، يا أيها النبي، ما قال يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس. تصورتم معي؟ لاحظتم معي؟ يعني مثل خطاب الآن وتقول يا أيها الملك، فهمت الآن معنى الخطاب؟ له قوته، ليس يعني هذا الخطاب موجه لأي أحد بل للنبي بذاته، وهو خطاب الأمة. في هذه الآية سبحان الله، في هذه السورة الأمر بالتقوى أربع مرات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، واتقوا الله ربكم، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. في هذه الآية السورة أيضا تصورتون الآن صحيح، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. في هذه السورة وكأي من قرية إيش عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها إيش حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها. يعني انتبه أن تكون كحالي أهل تلك القرية الذين وقعوا في الظلم. في هذه السورة في آخرها الله الذي خلق ماذا سبع سماوات ومن الأرض ماذا مثلهن يتنزل الأمر إيش يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول ما خلقت السماء والأرض إلا لتستقر هذه الأسرة. لاحظ اهتمام الإسلام بهذه الأسرة. إذن يتدخل الآخرون للإصلاح. طيب يا شيخ تدخل الآخرون ما نفع الإصلاح، طيب ما الحل؟ قال يا شيخ والله ما عاد بقي إلا الطلاق. لاحظ الآن كل الحلول هذه الآن في المقدمة. طيب يأتي إلى قضية الطلاق، يا شيخ أبطلنيك، تسأل هل زوجتك الآن على طهر أم معها الدورة؟ فهمتم الآن؟ واضح المسألة ولا لا؟ قال والله يا شيخ زوجتي طاهر ما معها الدورة. طيب جامعتها بعد الطهر، بعد الطهر من الدورة؟ قال نعم والله جامعتها البارح أو أمس أو قبل يومين. طيب جامعتها البارح بطلق الآن؟ لا. طيب ما الحل؟ قال انتظر حتى تحيض، صورتم الآن، ثم تطهر، يعني يا الله بعد شهر. رجع لنا بعد شهر قال الشيخ الآن طهرت من الحيض وفي طهر ما جامعت فيه، أبطلق؟ يقول لك الشيخ طلق طلقة ماذا واحد، حرام أنك تطلق أكثر من واحد. طيب يا شيخ اكتب الآن، سجل أني طلقت زوجتي طلقة واحدة، طلع الهاتف اتصل على أخيها يأخذها، لا أبوها يأخذها، لا أنت تذهب بها إلى بيت أبيها، لا لا يجوز. طيب أين تذهب؟ تبقى عندك في البيت. صورتوا الآن؟ واضح الصورة الآن؟ طيب يا شيخ أنا مطنق، تبقى عندي في البيت؟ قال نعم. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، لاحظتم الآن؟ لا تخرجها من البيت، خلها تجلس في البيت. طيب يا شيخ في البيت عندي تتحجب أم تكشف؟ قال لا تكشف. طيب تنام معي؟ تنام معك. طيب يا شيخ يمكن ما أصبر، يجينا بعد أسبوع أسبوعين، والله يا شيخ جامعت زوجتي الحمد لله انحل الطلاق رجع، لكن تحسب عليك طلقة. صورتها معي يا شيخ الآن تورطت بطلق، ارجع الآن أعد الكرة مرة ثانية. صورتم الصورة الآن؟ فهمتم الآن؟ ولهذا قال ابن عباس وغيرهم، والله لو أن الناس فهموا الطلاق ما ندم مطلق أبدا. طيب طلق طلقة واحدة لطلاق السنة، انتهت العدة. الإسلام سبحان الله يجعل هذا الفراق محمودا، تأخذها في سيارتك وتعتذر لها، تعتذر من أهلها، وإن كان بينكم ذرية اتفقوا على وضع الذرية قبل أن تذهب بها إلى أهلها، وخذ لها هدية تصحبها في هذا الفراق. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فمتعوهن على الموسع يعني الغني قدر، وعلى المقتر حتى الفقير ماذا قدر، لو تأخذ شيء سهل. لكن يا إخواني كثير من الناس اليوم للأسف الشديد جعل الطلاق العوبة. أنا الآن حقيقة أريد أن نتعايش هذه القضية، لأن هذه القضية الآن أكثرنا إلا ما رحم ربك له نوع من الارتباط بها، إما عن طريق أخ أو أخت أو ابن عم أو ما شابه ذلك. أنت الآن إذا طلقت زوجتك ولك منها أولاد، أين سيذهبون؟ صراحة لنكون صريحين مع بعض، أين سيذهب أولادك؟ أجيبوا يا أخواني. ولهذا سبحان الله أنت ارتباطك بولدك إلى أن يبلغ سن 15، أنا أقصد معنى ما قبل سن 15، لا البنت حتى تموت. ولهذا البنت صارت عالة سبحان الله، من عالة جاريتين، لكن الولد من باب النعم الولد ترتبط به حتى سن 15، ما بعد سن 15 تبرأ ذمتك منه، لأن خلاص صار رجلا يحاسب ويجازى. معذرة، خولة بنت حكيم رضي الله عنها ظهر منها زوجها، يعني سبحان الله السماء تحركت لقضيتها، جاءت قالت يا رسول الله أوص ظهرا مني ولي منها أولاد، ليست القضية الآن في الظهار وفي الطلاق، لي منها أولاد، لي من ارتباط الآن، أنا وهو مسؤولان عن هؤلاء الأولاد، إن تركتهم عنده ضاعوا وإن أخذتهم جاء. فينزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك إيش في زوجها وتشتكي إلى الله. طيب الآن عيالك راحوا عند جدهم وعند أخوانهم، يا أخي اليوم ترى يلا الواحد يتحمل عياله صراحة، يعني اليوم الحياة تختلف عن الحياة في القدم، يعني في القدم من عمره 7 سنوات 8 سنوات ينفع في رعي غنم، ينفع في زراعة، في الآن يمكن عمره 20 سنة أو 23 سنة وعالة عندك في البيت. تصورتوا الآن؟ فالناس الآن يعني كم يلا يتحمل عياله، فضلا يأتي بأولاد الآخرين، وخاصة إذا كان هذا الشخص قد آذاهم مثلا في بعض الأمور وبعض التصرفات. فلا تسأل عن السخرية أو الاستهزاء أو السب أو الشتم، على أقل الأحوال المنة والأذى. خلي يد العليا خير من إيش؟ اجعل أولادك يعيشون حياة العزة يا أخي. إن أخذتهم أنت قلت والله بأخذهم عندي سأتزوج بامرأة أخرى، والله مهما كان صلاح هذه المرأة لن تقوم بدور الأم أبدا، يستحيل يستحيل أن تقوم بدور الأم. الأم تختلف، الأم محضن حقيقي للتربية، لا أحد يستطيع أن يقوم بدورها أبدا إلا ما رحم ربك. ولهذا جاء الوعيد من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. ولا أحد أيضا يستطيع أن يقوم بدور الأب في التوجيه والنصح والإرشاد وما شابه ذلك. والبعض للأسف يرمي بأولاده ثم ينساهم لا في التربية ولا في النفقة أيضا، بعضهم يعيشون على أموال الناس الزكاة تجده غنيا والعياذ بالله، وعياله يأكلون من أوساخ الناس. ترى الصدقة أوساخ لأنها طهرة للأموال، ولهذا ما يأكل الصدقة إلا المضطر. والله يذكر تحدث في هذا الحديث، وفي الشاب أنا أعرف والده وأعرف الشاب هذا بخير، هو والده بخير، بس سبحان الله ما عنده أهل زوجته وأهل زوجته يظنون أنه إذا راه ذهب إلى أبيه يوم الجمعة ويوم الخميس أنه بيعطيه من المال. فالشاهد مسكين عاش بينه، يقول تصدقون والله أنني يتصدق علي الباكستاني صاحب البقالة، والله يحلف بالله أن يتصدق علي بعض الأحيان، يقول علي قصت عليه قصتي وأخبرت بخبري كأنه قال له في مقام يعني هذا نعمة أن الله بعد رزقه هذا الرجل عاقل يمكن يستغله في أمور أخرى. والله أن يوم دخل يقول دخلت المستشفى قدر الله عليه حادث، يوم اليوم دخلت المستشفى وزارني والدي، يقول سبحان الله قلبي ما فزني أبي. يقول والله يوم دخل باكستاني هذا يقول درعني المستشفى جاب معه كيس فيه عصير وتفاح وبرتقال، يقول والله يوم دخل عندي إني جلست أبكي بكاء. في أخواني يعني ينتبه الإنسان لهذا الأمر ولهذه القضية. أنا أقول من كان مفرطا أو تعرفون أحد فرط في هذه القضية عليه أن يتدارك. الأمر الثاني في ترك الأولاد وعدم إعطائهم حقوقهم في قطيعة للرحم، والله سبحانه وتعالى يقول فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا إيش أرحمكم. من نتيجة أولئك الذين ماذا لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولهذا السلف يحذرون من مجانسة قاطع الرحم خشية أن تنزل عقوبة وهو في ذلك المجلس قطيعة رحم. والله امرأة تقول أخذ مني ولدي وعمرها 4 أشهر وما واجهته إلا يوم في مستشفى العسكري أمام بوابة اللفت أسانسير المصعد، تقول خرجت وهو بيدخل عمره 13 سنة ولا عرفت اللي قالوا هذا فلان. واذكر لما كنا في الشميس في امرأة يمنية طلقها زوجها، هي تقص عليه بنفسها والله ما نسيتها وانا عمري 8 سنوات، لان عيالها كانوا الكبير منهم في سني واللي بعدها اصغر. تقول لي يا عبد الله انتبه لعيالي لا حد يطقهم. قلت تحبينهم يا أم علي؟ اسمها كبر عيالها علي وفهد وفؤاد. قالت لي والله. قلت وين أبوهم؟ أنا صغير ذيك الأيام. قالت أبوهم طلقني. المهم قصت علينا سبحان الله قصة الطلاق، تقول طلقني وأخذ العيال، يعني صارت مسكينة تدور بدون شعور. تقول جاني خبر انهم سافروا لجدة، تقول ركبت رحت لجدة، من جدة لأبها ومن أبها إلى صنعاء ومن صنعاء رجعت ثاني مرة للرياض. تقول السنتين في المشوار صار ماخذهم وانتقل بهم في حي آخر في الرياض أبد. تقول الله أني يوم سلمت على الأول ورأيته أنه يعاني هذا إن سبحان الله كأن جبل عظيم سقط مني. الثاني كذلك، الثالث تقول أغمي علي، يخاف زبن النبي صلى الله عليه وسلم حمرة، أخذ فراخها بعض الصحابة يقول ابن مسعود رضي الله عنه فأخذت ترفرف عند النبي صلى الله عليه وسلم تكاد أن تسقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم من روع هذه؟ فأمر برد صغارها إليه. ترى يا إخوان قلب الأم يختلف، فانتبه أيضا من قطيعة الرحم. الأمر الثالث معاشر الأحبة، أنت اليوم قوي وبكرة تراك ضعيف، فلا تزرع لك خصوم من أقرب الناس إليك، ولا يكون ابنك خصما لك يوم القيامة. والله قبل أيام وتمنيت أن يحضر معي في هذا المجلس رجل عمره 25 سنة، ذكرني بعض ظلم أبيه له. يقول والله يا شيخ إني بعض الأحيان ودي أطلع شيء في قلبي ودي أدعو عليه لكن أعجز. صار سبحان الله ابنه صالح الله يجزاه. يقول لكن الحمد لله أبشر كني أدعو له وأتصدق عنه، لكن يقول في نفسي شيء يعني أنا أريدك أنك تتصور عمرك 4 سنوات واحد ماخذك من أمك وأنت تصيح وأمك تبكي، عمرك 5 سنوات عيال الجيران يلعبون يمزحون ويذهبون مع أبيهم يأتون مع أبيهم وأنت بدون أب، ترى هذه مصيبة. عندنا في الشوكاني، لأن الشوكاني العام الماضي قلت للشباب خذوا الورقة واكتب هنا لو كنت أبا ماذا تتمنى من ابنك، على أساس إن كل واحد منهم يعرف ماذا يريد منه أبوه. وفي المقابل هنا قلت لو كنت ابنا ماذا تتمنى من أبيك. والله سبحان الله، يعني حينما تجعل الشباب يكتبون ويعبرون كلماتهم جميلة. واحد منهم سبحان الله يعني من يوم عطيتهم الأوراق لاحظت أن وجه تغير، عباراته سبحان الله سبقت عباراته. تكلم يعني كتب يا شيخ أين أبي حتى أطلب منه ما أتمنى. والله ناديت وطلعت لأن عندنا في الحي، قلت السلامات يا خالد. قال والله يا شيخ أبوي مطلق أمي ولا شفتها من 15 سنة. طيب وش اللي يحزنك؟ والله ما يضيق صدري إلا إذا رأيت عيال خالتي جايهم أبوهم وعيال الجيران طالعين مع أبيهم. يقول سبحان الله شيء في النفس، تحاول انك تحتضنه تشمه تعوض لكن ماذا تعمل. في اخوان ننتبه من هذه القضيه، يعني ليست قضيه الطلاق مجرد انها كلمه على اللسان، لا، انت هناك يا شيخ مرتبط باسره، مرتبط بذريه، ضح بشيء من حياتك، ضح بشيء من شهوات نفسك. وهذا المحضن الحقيقي للاطفال ذلك البيت الذي يرفرف عليه الأب والأم. تخيل أنك تدخل السرور على أولادك، ترى هذه نعمة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر والحسن والحسين في الصف، قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم أنا فتنة. يقبل الحسين ويدخل الأقرع بن حابس رضي الله عنه، قال يا رسول الله تقبل الصبيان، ترى الأقرع ما طلق أمه، عرفت كلامي، ولا قصر عليه في النفقة ولا آذى في شيء، بس مجرد القبلة فقط إنما يقبل. قال والله يا رسول الله 10 من الولد ما قبلت أحد منهم، مو بكراهية لهم بس المجتمع اللي عاشي بهذه الصورة. انظر أو استمع إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم، قال وماذا أعمل إذا نزع الله من قلبك الرحمة. صورتم الصورة الآن، مجرد بس التقبيل فقط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، قال عيسى عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ولهذا من دعاء عيسى عليه الصلاة والسلام جبارا إيش في سورة مريم، نعم لا لا دعاء عيسى لا تجعلني جبارا ماذا شقيا وبرا بوالدتي ولم أكن إيش جبار شقي. لاحظ كلمة شقي، جبار وشقي، نسأل الله السلامة والعافية. في أخوان انتبهوا لهذا الموضوع وركزوا عليه وركزوا في طرح هذا الموضوع حتى لا تتهدم الأسر، لأن الطلاق يا أخواني صار سهلا عند كثير من الناس ولا يفكر في عواقب الأمور، يفكر بالعاقبة. وللأسف ترى الآن الإحصائية مخيفة جدا، يعني عدد حالات الطلاق الآن تصل إلى 50%، يعني بين كل 2 يتزوجون واحد يطلق، وهذا مخيف. والله يا أخوان هذه مصيبة. أنا والله يذكر لما كنت صغيرا، والله أن إذا سمعنا بحال الطلاق يعني كان يعني زلزال في قرية، يعني مخيف جدا. فلا نتهاون بهذا الأمر ولا نتساهل به. أيضا اجعلوا هذا الحديث حتى مع النساء، يقال للمرأة تلطفي مع الزوج وأصلح الحياة الزوجية، لا 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 تكوني سببا. نتحدث مع الرجال لأنهم أهل عقل والمرأة صاحبة عاطفة، لكن نقول للمرأة انتبهي تعقلي أدرك الأمر، لا تخسري الأولاد ولا تخسري الزوج ولا تخسري الذرية ولا تخسري هذا البيت. أسأل الله بمنه وكرمه أن يسعدني وإياكم في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأترك المجال للمناقشة والأسئلة أو من أحب أن يضيف في هذا الموضوع فالمقام للجميع، جزاكم الله خيرا.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات، ونسأل الله عز وجل أن تكون في ميزان حسناته وحسناتنا جميعا. نشكر لصاحب هذه الدار تبني هذا الطرح وهذا اللقاء المبارك دكتور سعد العريفي قريبا منا وقد طلب المداخلة، فنبدأ به ثم بعد ذلك إن كان هناك أسئلة قد وزعت عليكم أوراق يا أخوان سواء للسؤال أو المداخلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، واللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما أنفعنا، واجعلنا وإياكم من استمع القول فيتبع حسنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير ما يجمعون. أولا أخواني أحييكم تحية الإسلام تحية الجنة، وأبدأ من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى. أشكر صاحب هذه الدار وكذلك الشيخ المحاضر جزاه الله خير على هذا الموضوع المهم، موضوع الساعة في حياتنا. طبعا موضوع الطلاق أنا لم أحضر يعني قبل هذا الموضوع وهو مهم جدا طبعا، وهو من الظلم أحيانا، لكن لي مداخلة عن هذا الموضوع الشيخ جزاه الله خير أجاد وأفاد وطرح الموضوع طرحا واقعيا من الواقع ليس من التنظير. أحيانا في محاضرات كثيرة نأتي بالتنظير ولم نشر إلى الواقع، لكن الواقع الآن مع تغير الأحوال لابد أن نستشهد به، فهذا الطرح الواقعي الجيد المستخرج نعم من المجتمع مهم جدا لنا في هذا الوقت وفي هذا العصر. أقول وبالله التوفيق، الطلاق أمر قد شرعه الله سبحانه وتعالى وقد نزلت سورة كاملة عرفت باسم الطلاق، فالله سبحانه وتعالى الذي شرع الزواج هو الذي شرع الطلاق. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم بعباده من الخلق أنفسهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لكن أسيء استخدام هذا الحق أسيء، وإلا هو حق والطلاق لمن أخذ بالساق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عدم التدبر والتفكر واستشعار المسؤولية من أناس أساءوا إلى استخدام هذا الحق. فالطلاق أحيانا قد يكون واجب، قد يكون مستحب، وقد يكون حلال، وقد يكون مكروه، وقد يكون أيضا محرم، فأبغض الحلال إلى الله الطلاق. إخواني أشبه الطلاق وخاصة ما يعرف الآن في الوقت الحاضر بالطلقة. نعم، الطلاق كالطلقة يطلقها الرجل إلى قلب المرأة وإلى قلب أولادها، فتفعل فيها وفي الأولاد ما تفعل الطلقة أيضا التي إذا لم يحسن استخدامها، وخاصة في هذا الوقت الذي يأتي بدون سبب، فكالطلقة كأن مع ثلاث طلقات يطلقها. فلذلك لا يلجأ إلى هذا الحق إلا في أضيق الأحوال. نعم، في عند النصارى كان محرما الطلاق، وزيجة النصارى يعرف أنها لا طلاق فيها إلا في قيود أو في حالات استثنائية، فلذلك كانوا يلجؤون إلى الانفصال بدون الطلاق، انفصال بدون الطلاق، فيصبح هذا الإنسان في هذه المرأة تفعل ما تفعل وهو مسؤول عنها لا زالت في ذمتها لكن منفصل عنها وهي كذلك. بينما الإسلام لا، وهذا ما ينظر الآن للغرب حتى الإسلام على هذا الحق، أنه فعلا إذا استحالت العشرة مع بعض الأسباب ممكن يتم التفريق بينهما. فلذلك أخواني أقول أن هذا الطلاق الذي تكلم عليه الشيخ جزاه الله خير قد انتشر وسيء استخدامه لأتفه الأسباب جدا، وخاصة من أناس لا يقدرون المسؤولية من الشباب، عند أدنى مشكلة يطلق، بل هناك من كان يطلق المرأة للتظاهر أمام الناس بالكرم أو غيره ويجعل ذلك، وهذا موجود في مجتمعنا. وكذلك هناك طلاق يأتي من قبل التدخل من قبل الآخرين. فأقول أن مشاكل الزوجين إذا كانت بينهما ولم تتعدى للآخرين قد تحل، لكن إذا كانت تدخلت الأسر أو تدخلت الحماة فتعقد الموضوع. فلذلك لابد من التفهم، وأرى ويشاركني الكثير أنه لابد من عقد دورات للشباب في المعاملة الزوجية، ولابد المجتمع أن يقوم بالتوعية لهؤلاء الأغرار المتزوجين حديثا أو غيرهم في كيفة المعاملة الزوجية، كيف أيضا كيف يستخدم هذا الحق، متى يستخدمه، متى إذا استحالت العشرة، كيف يتعامل، كيف يتجنب الطلاق، وكيف يتحاشى الطلاق. نعم، فلذلك أخواني طبعا للرجل وللمرأة لا ود الإطالة. وأقول في النهاية أن الطلاق أحيانا يكون حل إذا استحالت العشرة، لأنه قد ينتج عنه جرائم إذا لم يقع الطلاق، فقد ينتج جرائم القتل، قد تنتج جريمة الزنا، قد ينتج. لكن إذا لم يستحل الطلاق فالأولى أن تحافظ على الأسرة، وهذا قد شرع الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله.
شكر الله لفضيلة الدكتور سعد العريفي هذه المداخلة، ونفتح المجال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فما عندي قليل مما سمعت، وأقول إن المشكلة الآن تبدأ بيده عصمة الطلاق وهو الرجل، وأنتم ترون اليوم إن الطلاق في أيدي الشباب. وأشكر الدكتور العريفي وأشكر المحاضر على ما تقدم به، ولكن لابد أن يبدأ بالشباب والشابات، لأن الآن مجتمعنا كله صغار السن، فلو ننظر إلى الكبار السن أو العقلاء لا نجد ما يقارب 15%، وإذا قلت 20% فأنا مبالغ، لأنهم كلهم شباب. بعض الشباب الآن يطلق زوجته لأتها الأسباب في ليلة عرسه، وأذكر قصة إن شابين كان في ليلة مباراة، هي تشجع نادي وهو يشجع نادي، وفي ليلة الدخلة تنازع في هذه الليلة كل منهما لبعد ينتقد نادي الآخر، فلم يجتمع في ليلتهما وطلع من غرفة النوم ووضع ورقة الطلاق على الطاولة. فالمشكلة أن نبدأ بها الآن، نبدأ بالشباب سواء في المدارس، سواء في الكليات العسكرية، سواء في ثكنات العسكر، لأن قلة الوازع الديني قد يكون يصلي، قد يكون هو يصلي بطبيعة الحال من فطرته، لكن تنقص بعض هذه العلوم، فيجب أن يطعموا فيها وينبهوا فيها. وكثيرا زي ما تفضل الشيخ عبدالله السويلم، كثير من الناس الآن يرمي مسؤولية أطفاله وزوجته على أبيهم، لأمهم جدهم، فأين المسؤولية؟ فلو كان في استشعار هناك وهذا الشاب ناقش هذه المشكلة ما وقع فيها. الناحية الثانية ذكر طرف آخر مهم، هو الدكتور العريفي، إذا تدخل جانب آخر ويتقول أم الزوجة أو أم الزوج، فهذا يتشعب الموضوع. لكن المهم في هذا كله لابد أن يتدارك المجتمع ويعالج عن طريق الأخوة الدعاة، عن طريق أئمة المساجد، لأني أعتقد ومعتقد قد يكون يصيب أو يخطئ إن الإمام في الجمعة لو تمنى جمع هذا الجمع ما يجتمع بهذه الكثرة، فيمكن أن يشرح هذا الموضوع في صلاة الجمعة، فلأن المسجد يجمع عالية القوم وأدناهم. الجامعات، الطلاب، الموظفين، العسكر كلهم، فحبذا لو كان انتشر على شكل محاضرات في المساجد أيام الجمعة، فقد يكون له التأثير، وأنتم أعلم بذلك، واعذروني إذا كنت قصرت أو هذا ما حصلت عليه. وشكرا للجميع والسلام عليكم، ولكني أقولها من معاناة المجتمع أراه بعيني. والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إخواني الكرام، أولا أحب أشكر الشيخ عبد الله على هذه الكلمات الطيبة، أسأل الله أن يجعلها ميزان حسناته، والشكر موصول للجميع ولصاحب هذا المنزل. وإن كان من ملاحظات بسيطة أو مساهمات بسيطة، فهي في موضوع الطلاق ما في شك أنه يقلق المسلم في هذا المجتمع، والمسلمين الآن كما تعلمون يا أخواني الكرام جراحهم عظيمة، وأتى هذا الجرح الذي تزداد النسبة، وهي نسبة مخيفة إذا سمع الإنسان عن الأرقام، فعن قريب كنا نسمع أنها 30%، والآن نسمع أنها 50%، فهذا شيء يريع صراحة ويؤثر في المسلم، فلا بد من تضافر الجهود لتخفيف، ولا يمكن حلها كلها كاملة، ولكن يخفف من هذا البلاء. نسأل الله أن يرفع عن الأمة هذا البلاء. وهناك تقصير كثير يا أخواني الكرام في هذا الجانب من الجميع، وكل عليه مسؤولية. مشكلتنا كمجتمع أن نلقي بالمسؤولية دائما على المشايخ وعلى الدولة، وهذا مصيبة يا أخواني الكرام عظيمة. كل إنسان لا يتحمل ويقوم ببعض الواجبات عليه، وكل عنده قدرته وكل عنده استطاعته. فإن نظرت في جانب الدنيا تجدنا ما شاء الله نسارع ونركض وعندنا قدرة وتخطيط لعمل، ولما تأتي أسباب الخير وأسباب ذا، كل إنسان يتقاعس ويعتبر هذا العمل مناطم به أشخاص معينين. فأنا أتمنى يا أخواني أن ننقل هذا، ويكون هناك جمعيات ومؤسسات خيرية تساهم في التخفيف من هذه المصيبة. وأنا شخصيا قد ساهمت مساهمة بسيطة، فوجدت الأمر يروع مريع، وتسمع قصص لا تستطيع. كنا أشخاص اثنين فلم نستطيع، من كثرة المكالمات يا أخواني وكثرة المشاكل التي تأتي ما استطعنا نعمل شيء في بحر. فهناك أناس في المجتمع يساعدون مساعدة كثيرة في الربط بين الزواج، ويعملون من الخيرات، وهذا شيء جميل. ولكن هناك قلة من يعمل في الإصلاح، وهو أمر من يسر الله فهو يسير. لا خير، يقول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو إصلاح أو معروف أو إصلاح من الناس، ومن يفعل ذلك ابتغى مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فانظر إلى هذه الأجور العظيمة أخواني، فعلينا أن نتحد ونكون هذه المؤسسات، أو ندعم المؤسسات القائمة، أو نقترح على المؤسسات الموجودة أن يكون عندها ركن في هذا الجانب ونساهم فيه. هذا والله أعلم، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المجلس أن يجمعنا وياك في جنات النعيم. حقيقة يا أخوان، يعني سمعت من الشيخ، وهذا الشيخ نحبه، أسأل الله بإسمه العظيم يجمعنا وياكم في جنات النعيم. قصتين، قصة حصلت في جدة وقصة حصلت في مكة. كنا مرة في الحرم، إلا هناك رجل شاف الناس ملتفين على أحد المشايخ، هذا يسأل وهذا يسأل، وذاك واقف من بعيد يناظر على هذا. عندما يعني أتفرق الناس، أتى عند الشيخ، قال الشيخ حقيقة أنا ما عندي سؤال، عندي مشكلة، عندي مصيبة. قال ايش مشكلتك؟ قال يا شيخ انا متزوج زوجة وصار بيني وبينها خلاف، تحملتها عشان العيال، عندي منها 6 عيال. يقول الان تتمردت المرأة، صارت تسلط عيال علي، تقول ابوكم خبير لا تسمعوا كلامه. يقول الان قاعد افكر في الطلاق، اذا طلقتها ضاعوا العيال، هل عندك حل يا شيخ؟ يا اخواني انظر يا اخواني، لكذلك الناس لما ابتعدوا عن العلماء، استشارة العلماء ضاعت. الشيخ ما قال له طلق، الشيخ قال له تعال بسألك سؤال، شلون حياتك مع عيالك؟ قال يا شيخ أنا والله ما أنا مقصر معهم، التلفزيون جايب لهم والأكل جايب لهم وجو. قال أنا ما سألك، أنا ما سألت الأكل، شلونك معهم جلسة ذكر في بيتك تبين لهم حقوق الله وتبين لهم حقوق الرسول وتبين لهم. قال هذه والله ما عندي في البيت. قال لك من الآن أبغاك تبتدي تجلس مع عيالك أشتري أحد الكتب. الشيخ دلوا على بعض الكتب قال تجلس مع عيالك. قال الشيخ قال أنت حاول اسمع كلامي اللي أقول لك عليه. يقول سبحان الله الرجل راح مرة أول مرة ثاني مرة يقول ما استطاع ليه ما وفقه الله. يقول يجلس مع عياله وسبحان الله أصلحت أحوال بينه وبين زوجته. وقصة ثانية في جدة طبعا يا إخوان كان في أحد المشايخ إمام مسجد بكشان اللي كان يصلي فيه علي جابر طبعا كنت الله يرحمه كنت أنا قريب منهم كنت أشتغل عند أحد الأمراء وكان كنت أصلي. يوم من الأيام قلت يا شيخ ترى باقي عن زواجي أنا أعزمك في زواجي باقي شهر. قال أجل لك كل يوم بعد العشاء 10 دقائق أعطيك درس عن حياة الزوجية. كل ما بعد صلينا العشاء جلست عند الشيخ 10 دقائق يعطيني. والله يا إخواني صار يذكر شيئا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى استغربت ما كنت أسمعه. حتى يقول يعني مرة قال كلمة قاعد يوم أضحك عليه. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمر زوجته تخرج رسالة من المستقبل. قلت هذا اللي بستطيع عليه. قلت هذا النبي يفعل هذا والله ما أستطيع عليه. قال شوف سبحان الله العظيم لسانه يمس لسان زوجته. قلت من منا يستطيع هذه؟ كان ياخذ الاكل احنا جالسين نتكلم يا اخواني من الايام اللي دخل شام مع باب المسجد كانه يعلم الشيخ في المسجد. قام الشيخ راح تكلم معه بينه وبينه رجع الشيخ قام يضحك كل شوي يشوف الشيخ ضحكت. لما جيت رايح قلت يا شيخ ابغى تعلمني شوف تضحك. قال بعد اجلس. قال هذا الشاب جالي قبل يومين جاني استشير أنا يقول صار بين وبين زوجته طلبت منه شيء أو طلبت يوديها بيت أهل عيي الرجل وزعلت عليه صارت ما تكلمه قايمة بخدمته يقول 3 أيام 4 أيام أكلمه ما كأنه أكلم جدار. خلاص الرجل غلى يعني يقول خلاص أنا بطلق بأخذها وديها بيت أهل أطلقه جاي بس قال خلنا استشير الشيخ شو شو يقول الشيخ. قال له الشيخ هي بتجلس معاه قال بتجيب لك طعام قال بتجيب طعام بس ما تكلمني أكلمها كأنك أنفق وتكلم يقول ما ترد علي. قال للشيخ إذا جلست معك على الطعام تسوي شيء اللي قلت عليه. قال سوي بس خذ قطعة خبزة خمسة في المرق حطها في الماء ترضى. قال الشيخ بس قال بس أنت أسوي لك. يقول بعد أيام يقول والله جاء الشاب والله يركض يقول كذا أنا أخرب بيتي. يقول والله عقب ما أخذت اللقمة حطتها في الماء قامت تقبل رأس تعتذر مني قامت تبكي قلت سامحني. من يا إخوان كذلك يا إخوان الآن يعني كثير من مشاكل. أنا يا إخوان مرة في وسط أسرتنا صارت مشكلة والله كاد أن توصل للطلاق. الشيبان تعرف أحاول يصلح ما خلاص المسألة توصل للمحكمة. قلت يا أخواني أعطوني فرصة أنا أجرب. حتى أحد الشيبان قال الشيء اللي ما صلح الكبار يصلح صغير أنت أعطني فرصة. والله يا أخوان الدعاء قعد 3 أيام يا أخوان دعاء أجي على الرجل ما يبالي فيه مرة مرتين يمكن أكثر من 15 مرة أتردد عليه. آخر مرة قال خلاص أنا خليها ترجع لي. قلت خلاص انت قال خلاص انا اللي في راسي رزق واروح عند اهل البنت اتكلم مع البنت مره امها قالت ما ترجع له. قلت يا شيخ تخليني خلي اتكلم مع البنت. قالت له بعد الحاح وافقت الام اتكلم مع البنت. اول مره عيت ثاني مره ثالث مره سبحان الله يمكن 10 أيام وخمس ايام سبحان الله الان الاسره مجتمعين. كذلك يا اخواني الكلام سمعنا أسباب الطلاق أقسم بالله العظيم إن الناس إنما ابتعدوا عن أمر الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كل بيت تتأسس على هذا الأمر تتأسس على طاعة الله سبحانه وتعالى على الذكر والله الشياطين تخرج من البيوت. الآن الشياطين يا إخوان الدشوش ما يعني ما في ذكر. كذلك يا إخوان الآن حالة الطلاق أنا مرة كنت في المحكمة في عبد الله الجبريل كان في المحكمة القديمة دخلت كان عندي مرأة قال هذا حاول اقنع لا يطلب زوجته. والله يا اخواني ما كان اول ليله زي ما ذكره يوم جيت الشهر تابع بسبب ابوها بيطلق البنت. ايش دخل ابوها؟ قال ابوها سوى. قلت يا ابوها طيب انت متزوج ابوها لا بسبب بنتي بسبب ابوها بيطلق البنت. الشاهد يا اخواني الكلام كثير نسال الله لكن يا اخواني الانسان الان لابد يقرب من العلماء. اي مشكلة عندك لو مشكلة خاصة لك تعال اجلس مع العالم والله يعطيك حل لها. تعال اجلس مع العالم يا شيخ انا عندي مشكلة مع عيالي وش الحل؟ عندي مشكلة مع زوجتي وش الحل؟ ما على طول بعضهم على طول المحكمة على طول طلاق. الان المحاكم كثيرة مشاكل. اسال الله باسمه العظيم والسفاني يوفقنا وياكم الفاعل صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
نشكر جميع الاخوة الذين داخلوا في هذا اللقاء. نذكر بضيف اللقاء القادم وهو الدكتور وليد بن عثمان الرشودي عضو هيئة التدريس في كلية المعلمين ورئيس قسم الدراسات الإسلامية والمشارك في قناة المجد وغيرها بالبرامج، وسيكون اللقاء حول أدب الخلاف. ولوجود ارتباط حول هذا الموضوع وهو قضايا الطلاق وما يتعلق بها، سيكون لقاء الأحد القادم في أحدية الرشيد بعنوان الفوائد من تحمل أذى الأقارب لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز المحرج. نطرح بعض الأسئلة. يقول الأخ: إذا كانت الخلافات قديمة على وقت الأجداد واستمرت من الوقت الماضي وتكررت وانتقلت بين الإخوان ومنهم إلى الأبناء حتى وقتنا الحاضر، ما هو المخرج من هذه المشكلة؟ وجهنا حفظكم الله وسددكم، أحبك في الله. يقول: إذا كانت الخلافات قديمة.
أقول يا أخواني، الشيطان لعنه الله حريص على قضية النزاع بين الأقارب، مثل أخوة يوسف مع أخيهم. قال العلماء السبب لأن النزاع بين الأقارب يطول، يعني لو طاقل كنت في واحد تهاوشون بعد نص ساعة تنسى الموضوع، لكن لو تهاوش مع أخيك أو مع ابن عمك أنت تذهب إلى بيتك وتنقل إلى أولادك وينقل إلى أولاده، تستمر يمكن تستمر إلى 40 سنة 50 سنة 60 سنة. ولهذا جاء الإسلام وجاءت الشريعة بالأمر بصلة الأرحام وترتيب الأجور على هذه الصلة العظيمة. ولهذا أقولني من كان في نزاع قديم مع بعض أقاربه يقرأ سورة يوسف بتدبر: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أيضا الطبقة المتعنمة يجلسون مع بعض ويجعلون حلا لهذه القضية. الأمر الثالث: اجعل عندك مبدأ التنازل. يعني حديث عبد الله بن عمرو حينما ذهب إلى ذلك الرجل الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، أنه لا يحمل في قلبه لا غلا ولا حسدا ولا غشا على مسلم، فكيف بأقاربك؟ هذه من أهم الأمور. اجتمع مع أقرب الناس إليك من المتعلمين من هؤلاء المجموعة لحل هذه القضية. أنا أذكر أن كان بيننا في الوالد الله يرحمه بعض الأعمام خلاف مع بعض الأقارب في قضية أرض، لأن غالب النزاع خاصة القرى من قرى على الأراضي. الشاهد لما توفي الوالد رحمه الله ذهبنا أنا وإخوانينا ذلك الرجل، رجل كبير في السن، سلمنا عليه وقبلنا رأسه لأنه كان يزور الوالد سبحانه. يعني في السابق صح ما بينهم الخلاف، لكن خشينا أن ينتقل إلى الذرية. سلمنا عليه وقلنا: ترى الأرض من أولها إلى آخرها ترك في حل، سبحان الله بك. ودمعت عينه قال: أبد، كانكم تبون الأرض خذوها. في يعني ترى قضية سهلة، بس سبحان الله الشيطان لعنه الله ينفخ هذا الأمر فيجعله أمرا كبيرا، فإذا تنازلت أنت تنازل الآخر. ولهذا قال تعالى: وأحضرت الأنفس الشح، يعني النفس تكون شحيحة. يعني بعض الأحيان تجد إنسان يملك مثلا 5 ملايين 10 ملايين، لو بتقول تنازل عن 1000 مع خصم امتنع، صورت الآن. لكن لو تقول الآن تصدق 100,000 ما يعار. طيب شلون تصدق 100 وتبخل بالألف قبل قليل؟ الشح الذي في النفس. ولهذا قال: ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن أقرب المتعلمين من هؤلاء النسرة يجتمعون ويحلون هذه القضية ويجد الله حلا بإذن الله تعالى.
وهذا يقول الشيخ عبد الله حفظه الله: لقد تحدث عن أمر مهم في حياتنا، ولقد سمعت أن الشيخ بن باز رحمه الله لهم قول فيه، فما هي قصته مع هذا الطلاق؟ إني أرغب من فضيلتكم الإشارة إليها. هل الشيخ قصة مع الطلاق؟
أنا الشيخ الله يرحمه حاضرنا معنا الشيخ فهد محمد جزاه الله خير، قبل شهر سبحان الله وشهرين كنا في استراحة في ضرمة في صبيحة الخميس، وجسمعنا واحد من العوام، لكن سبحان الله أقرب ما يكون إنه من طلاب العلم لكثرة مجالسته مع الشيخ ابن عزار. يقول الشيخ هذا اسمه عبد الله العبد السلام، يقول: كنت أعمل مع الشيخ أوديه وأجيبه. يقول: كنا جالسين في الدلم حتى أن سبحان الله ذكر وصف جلسة الشيخ قال جالس وظهره إلى الشرق ووجهه إلى الغرب وعلى يمينه عبد الرحمن الجلال ابن جلال وعلى يساره العراقي محمد العراقي. قال يا أخوان بحثت مسألة من باز هذا الرحمن قل بحثت مسألة الطلاق وراجعت كتب الفقهاء والعلماء 8 سنوات صورت لها كم سنة 8 سنوات ثم بدالي وظهر لي مع الدليل ما قاله المحققون كابن تيمية وابن القيم أن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يكون طلقة واحدة. يقول ما أخذ الشيخ الله يرحمه يبكي حياء من شيخه محمد بن إبراهيم يعني شلون بينقل لها هذه الفتوى لأن الشيخ محمد على المذهب الله يرحمه كتب للشيخ بن إبراهيم وكتب للقضاة. يعني ترى مسألة الطلاق يعني في بعض الناس الآن ترى قد يسارع بالفتوى فيها وهي أمر خطير جدا. يعني هذا بلا قد تحلل امرأة وهي حرام على هذا الرجل أو تحرمها وهي إيش حلال. ولهذا لا أحد يستعجل في قضية الفتوى في الطلاق والمرجع فيها إلى المفتي. حتى أرى الآن في نور على الدرب المشايخ الكبار على جلالة قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم يحيلون المفتي يحيلون من يستفتيهم إلى سماحة المفتي إلى سماحة المفتي. أثابكم الله.
نشكر لفضيلة الشيخ هذه الكلمات ونشكر لكم جميعا حضوركم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
لكن قبل أن نختم يا أخوان اللي مثلا وقع من طلاقه وما شابه ذلك أو فرط في سابق حياته مع أولاده ترى يستطيع أنه يعوض الآن، إما يجمعهم ويعتذر منهم أو إذا كانوا مثلا صغارا يحاول أن يبر بهم يأتي بهم عنده مثلا يضحك معهم يجالسهم يشعرهم بشيء من المحبة يخبرهم مثلا طلاقة من أمهم إنها أمر يعني في ساعة معينة ولعلكم تعذروني في هذه القضية. ترى الأبناء سبحان الله مهما كان يتقبلون خاصة في جانب الاعتذار. الله يجزاكم خير. ثابتكم الله.